والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة قبس توهج من سنة بنور شرعة ربنا تصفو وتبتسم الحياة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرعة ومنهاج، وحيا الله شيخنا الكريم صاحب الفضيلة ضيف حلقات هذا البرنامج الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم صاحبي.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
إذا أهلا بشيخنا وأهلا بكم، أهلا بوصلكم وتواصلكم عبر وسائل الاتصال التي تظهر تباعا بين الفينة والأخرى. حديث هذا اللقاء كما في الإعلان الذي سبق الفتنة. لما الحديث صاحب الفضيلة عن هذه الفتنة في هذا الوقت بالذات؟ ألا يمكن أن يكون الحديث عنها في هذا الزمن الذي نرى فيه ازدياد الفتن في شتى أنواع من شتى أنواعها وبشتى أيضا صورها ما يزيد من تأججها تأزمها في الأمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قبل الولوج في مسألة الفتنة وأهميتها ينبغي أن نتكلم على تعريفها وحقيقتها، وذلك أن الخلل في فهمها وكذلك أيضا ضعف إدراك قيمتها والحديث عنها إنما هو بالجهل بحقيقتها الشرعية وكذلك في استعمال الشارع لها. استعمل الشارع في مواضع عديدة معنى الفتنة، وجاء أيضا ترتيب ذلك على مراتب متعددة، وأيضا تنويع الفتنة على كذلك أيضا على أحجام وكذلك أيضا على أقسام وأنواع، ومعرفة هذه الأنواع هي فرع عن يتفرع عنه سائر الأحكام المتعلقة في هذا الباب. لهذا قبل الكلام على الحديث عن الفتنة وكذلك أيضا الكلام على أهمية الحديث عنها ينبغي أن نعرف ما هي الفتنة وما مراد الشارع منها، وهذه العبارة التي تطلق بين وقت وآخر من مراد في حقيقة الكتاب والسنة لها من النصوص الكتاب والوحي من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتنة من جهة اللغة المراد بذلك هو الامتحان والاختبار والابتلاء، وكذلك أيضا هو نوع من التغير الذي يطرأ على الشيء، فهذا يسمى فتنة، ولهذا يسمى بحرق الذهب والفضة وتصفيتها يسمى فتنة، فكل تغير يطرأ على الشيء يسمى افتتان، وبقاء الشيء على ما هو عليه سواء كان حقا أو باطلا يخالف الفتنة من جهة هذا من جهة اللغة. ولكن لاصطلاح الشارع في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى من ذلك أدق، وذلك أن الله عز وجل جعل مدار الفتنة إنما تكون على الباطل وأصلها إنما يكون في الحق. ولهذا ينبغي أن نعلم أن مجموع استعمال الشارع للفتنة يرجع إلى أمر واحد، ومرد هذا الشيء الواحد هو التغير الذي يطرأ على الإنسان من جهة عقيدته أو فكره أو سلوكه، فإنه يسمى فتنة. ولهذا نستطيع أن نقول إن الفتنة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تغير الإنسان من حق إلى باطل، أو تغيره من حق أحق إلى حق دون ذلك، فهذا ضرب من ضروب الفتنة. وهكذا كان يستعمل ذلك أيضا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وأئمة الإسلام من التابعين وأتباعهم. الله عز وجل في كتابه العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء استعمال الفتنة على التغير، ولكن ربما يأتي ذكر الفتنة السبب الذي أحدث التغير، ولهذا الله عز وجل يجعل الأشياء فتنة للناس حتى يتغيرون لأجلها امتحانا واختبارا، ولهذا الله عز وجل يفتن الناس بعضهم ببعض، بل إن الله عز وجل جعل ذكر شجرة الزقوم فتنة للظالمين، يعني أن هذه الشجرة التي ذكر الله عز وجل أمرها وأنها تنبت في أصل الجحيم جعل ذلك فتنة، أي أن المنافقين والكافرين يقولون كيف تكون شجرة ثم تكون في النار ولا تأكلها النار، فجعل الله عز وجل فتنة تصرفهم عن الحق. ولله عز وجل قدرة في تغيير تركيب الماديات من حال إلى حال، وكذلك أيضا حال الآخرة يختلف عن حال الدنيا، فكانوا ينظرون إلى شيء من المشاهدات، الله عز وجل فتنهم بشيء لا تدركه عقولهم فصرفهم الله عز وجل عن الحق. ولهذا نستطيع أن نقول إن الفتنة هو ما تسبب بتغيير الإنسان من حق إلى باطل أو إنزاله من مرتبة في الحق أحق من مما يليها فنزل إلى ما دونها. ولهذا جاء عن غير واحد من السلف كما جاء عن حذيفة بن اليمان كما روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي عمار حذيفة بن اليمان قال إذا أراد أحدكم أن يعلم أنه افتتن أم لا فلينظر إذا كان يرى الشيء حلالا ثم رآه حراما أو كان يراه حراما ثم رآه حلالا فليعلم أنه قد أصابته الفتنة، يعني حدث لديه شيء من التغير، وهذا التغير ينظر إلى سببه في ذلك، وسببه قد يكون حق وقد يكون باطل، والغالب في ذلك أنه والغالب أنه يكون في ذلك باطلا إذا نظر إلى ميزان ذلك، وهو من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي الحكم على تغيرات الناس. أما الجزئية التي أشرت إليها وما يتعلق بأهمية الحديث عن الفتنة، الفتنة موجودة في كل زمن، وذلك ما وجد الصراع بين الخير والشر، وكذلك أيضا ما وجدت المراتب بين الخير في الخير في ذاته، وما وجدت أيضا الدركات في دائرة الشر. وجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من الفتن من الكفر والشرك، وجد الفتن حتى الفتنة اليسيرة التي تكون بين الناس، فتنة المال والأهل والولد، وكذلك أيضا فتنة النفاق، وكذلك أيضا القتال الذي يكون بين صفوف المسلمين أو بين أفراد المسلمين، الخصومة والشجاج هي ضرب من ضروب الفتنة. فأي تغير على هذا الباب هو فتنة شرعية على ما تقدم الكلام عليه. وأما من جهة لغة العرب فإن الفتنة المراد بذلك هي الإحراق، وكذلك أيضا الإذابة، وكذلك أيضا الكي بالنار، وربما أيضا الإحراق بالنار يسمى فتنة. ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما ذكر قصة أهل الأخدود الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي أحرقوهم في النار، فجعل الله عز وجل ذلك فتنة. كذلك أيضا أن الله عز وجل من حكمته يورد الفتنة، وذلك ليميز الإنسان بعد ذلك، والله عز وجل كما يحرق الإنسان المعادن ثم يخرجها بعد ذلك صافية أو غير صافية، يبتلي الله عز وجل الناس، يميز الخبيث من الطيب كما يميز الإنسان معادن الذهب والفضة من غيرها من شوائبها الدخيلة عليها. ولهذا نقول أهمية الفتنة الحديث عنها هي من المطالب المهمة في كل زمن، باعتبار أنه لا يخلو زمن من الأزمنة إلا بورود فتنة عمت أو خصت. وكذلك أيضا ما من أحد من الناس إلا ويفتن ولو كان في دائرة فتنة يسيرة، وذلك كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الحسن والحسين لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فجاء إليه يعثران بثوبهما، فنزل إليه النبي عليه الصلاة والسلام فحملهما، فقال عليه الصلاة والسلام صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالأولاد وهما أبناء ابنته عليها رضوان الله تعالى، جعل ذلك ضربا من ضروب الفتنة، ولكن هذا من المعاني الدقيقة التي لا يدركها إلا في مقام نبينا.
الحديث عن الفتنة محوره الرئيس فيما يبدو لي عن ذاتها ومن يحددها، لكن قبل الحديث عن من يحدد الفتنة ومن يحكم أن هذه فتنة أو ليست بفتنة، لما هذه الفتنة مع علمه جل وعلا أن الناس قد يفتنون، قد يصبح الرجل مسلما يمسي كافرا، قد ما يراه حراما اليوم يراه غدا حلالا.
الله سبحانه وتعالى على ما تقدم يفتن الناس ويبتليهم الله عز وجل ليميز الخبيث من الطيب، والله سبحانه وتعالى جعل أيضا الفتن والامتحان والاختبار الذي يكون في الناس حتى يخرج الأدعياء من الصف، لأنه في قافلة الإسلام وقافلة الحق يسير الناس إلى ربهم سعاة. هناك من هو صاحب مصلحة وهناك من هو صاحب منفعة في طريقه إلى الحق، الله عز وجل يبتلي أولئك بذلك الطريق. لماذا؟ حتى يتساقط أهل الباطل ويظهر أهل المعدن النظيف الصحيح. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى إنما أنزل الابتلاء والامتحان والاختبار ليميز الخبيث من الطيب، وكذلك أيضا أوجد الله عز وجل نصوصا ظاهرة بينة تميز الحق من الباطل. وليس الناس بحاجة إلى ليس والناس بحاجة إلى عقولهم المجردة حتى يعرفوا الحق من الباطل، بل أنزل الله عز وجل في كتابه العظيم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام نصوص تميز تلك الطرق، وكذلك أيضا تميز تلك المشارب والأفكار والعقبات التي تكون في طريق الناس، كذلك أيضا أوصاف السالكين سواء كانوا من أهل الحق أو كانوا من أهل الباطل، جاءت النصوص ببيان ذلك وتمييز تلك الطرق والسبل.
الحديث يترى الذي يلي ربما يطبه الكثيرون ويقفون عنده حيرة، هذه الفتنة من يحددها؟ من أولى الناس بتحديدها؟ أليس الناس كلهم مخاطبون باجتنابها؟ أليس الناس بمقدورهم أن يحددوها؟
طبعا تقدم الإشارة معنا إلى أن الفتنة من جهة الأصل هو الاختلاط، اختلاط الأشياء بعضها مع بعض، الحق بالباطل، ووقع في ذلك شيء من اللبس، وهذا اللبس هو الذي يحدث تغير لدى الناس، يحدث تغير في الأقوال والأفعال. إذا التبست الحقائق فإن الناس يصدرون بحسب من قدح في آذانهم من تقييم الأشياء، فإذا كان الناس في ظلام فإنهم ينحرفون يمنة ويسرى بحسب ما يظنون أن الحق هنا أو قبس النور الذي يسيرون إليه. ولكن لما إذا جاء نور العلم فإنه حينئذ يزيل الله عز وجل به الشبهة وتزول هذه من فتنة إلى حق إلى حق بين. لهذا السؤال الذي أشرت إليه وما يتعلق من يبين الفتنة ونبين حقيقتها، نقول سبب وجود الفتنة هو الجهل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد أشار كما جاء في صحيح الإمام مسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكون الساعة حتى يقبض العلم ويظهر الجهل وتظهر الفتن. إشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء من التلازم في هذا، وقبض العلم ظهور وظهور الجهل. العلم المراد بذلك هو العلم بالوحي من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يميز الفتنة عن غيرها ومعرفة الحق من الباطل فيها؟ يميز في ذلك شخص قد اجتمع فيه أمران: الأمر الأول العلم، الأمر الثاني التجرد. إذا تجرد الإنسان ولم يكن عالما فإنه يجازف، وإذا ملك الإنسان العلم ولم يكن متجردا فإنه يضل ويضل. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان إذا أراد التمييز في مسألة الفتنة ومعرفة الحق من الباطل فيها فليذهب إلى عالم متجرد، عالم بأمرين: عالم بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا عالم بالحال التي ينزل فيها، لا يأتي بنص وينزله في غير موضعه الذي أراده الله عز وجل حتى لا يقع في ذلك لبس على الناس فيفتن الناس. كذلك أيضا أن يكون لديه شيء، لا يكون لديه تجرد. كلما كان الإنسان أكثر تجردا فإنه أكثر إصابة للحق. ولهذا الأمة تعاني من الفريقين: الفريق الأول من أناس متجردون، ولكن من أناس متجردين ولكنهم ليسوا بأصحاب علم، وكذلك من علماء لكنهم ليسوا بمتجردين. حينئذ يقع الخلل في تقييم الفتن ويقع الخلل. التجرد من ذلك ألا يكون للإنسان حظ في حظوظ الدنيا ولا يقدم أمر الله عز وجل على أمر غيره، ألا يكون في ذلك شيء من الأهواء والمطالب والمشارب أو ربما المصالح الذاتية. المصالح الذاتية حتى ولو كانت من أمور الأموال والأولاد والحفاظ عليها مقابل المصالح العامة، المصالح الشرعية. ولهذا الله عز وجل جعل شيئا يسيرا في أمور الناس: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي تقودك إلى الفتنة اتخاذ أمر يخالف أمر الله عز وجل إذا كنت تظن أن حقك في ذاتك في مالك أولى من مصالح الأمة. ولهذا نقول إن الأمة لا يمكن أن يتحقق لها إصابة الحق ومعرفة الحق من الباطل في زمن الفتنة إلا بهذين الشرطين: أن يتوفر في الإنسان الأمر الأول وما يتعلق بالعلم، الأمر الثاني أن يكون متجردا. الأمة تظل بين هذين: إما بين جاهل ليس بعالم، أو بين عالم لكنه ليس بمتجرد. إذا اختل هذا الميزان فإنه حينئذ تظل الأمة وتبتعد عن منهجها الذي رسمها الله سبحانه وتعالى له. لهذا نقول الفتنة الحقيقية التي حذرنا الله عز وجل منها هي منصوص فيها في كلام الله عز وجل. ولهذا قد قال حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله قال: الفتنة لا تضرك ما عرفت دينك، فإذا أردت أن تعلم أنك قد فتنت فإنك تتردد بين أمرين لا تدري أيهما تتبع. وجاء عن حذيفة اليمان من النصوص في ذلك، وهو من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الفتنة، وكذلك أيضا في إخبار النبي عليه الصلاة والسلام له عن شيء من الفتنة العاجلة، وكذلك أيضا الفتنة العاجلة.
أفهم من حديثكم شيخ الكريم أن من لا يمتلك العلم أو لا يمتلك التجرد لا تقبل منه، لا يقبل منه تحديد الفتنة أو قوله أن هذا فتنة أو غير فتنة.
أحسنت، هذه خلاصة الأمر، أن في زمن الفتن لا يقبل ممن كان عالما ليس بمتجرد، ولا يقبل من متجرد إذا لم يكن عالما. لا بد للإنسان أن يجمع الأمرين حتى يصيب الحق في ذلك الذي يريده الله، لا ينظر لأمور الفتنة بمنظار خاص وظاهر لفظه أن يكون عاما لمصالح الأمة، وإنما هو أراد مصلحة خاصة. ولهذا نقول الميزان هو الميزان الشرعي في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقودني حديثكم إلى قول الله جل وعلا: واتقوا فتنة. والخطاب هنا عام للمؤمنين والمؤمنات، فهو خطاب له عليه الصلاة والسلام. كيف يجمع المرء والمرأة المسلمة هذا الخطاب؟ كيف له أن يستجيب لهذا الخطاب مع سماعه لقول العلماء المعتبرين إن الفتنة إذا أقبلت لا يعلمها إلا العالم، وإذا أدبرت عن علمها الناس جميعا؟
مسألة الفتنة ما أشرت إليه من قول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هذا إشارة إلى نوعين، الفتنة العامة والفتنة والفتنة الخاصة. ولهذا نقول إن الفتنة لها مراتب ولها درجات ينبغي النظر إليها، لها أيضا أنواع، وهذه أنواعها لا بد من معرفتها. الفتنة العامة أخطر من الفتنة الخاصة، فتنة الشرك أعظم من سائر الفتن، إذا لا بد من معرفة هذه المراتب حتى لا يقع خلل في الاختيار. ربما يتكلم الإنسان على جزئية معينة من أبواب الفتن وأنواعه فيقع الإنسان في إصابة في هذه الجزئية، ولكن بالنظر إلى سياقه يقع الإنسان في فتنة في قوله. ولهذا المنافق لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخروج إلى الجهاد، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إذن لي ولا تفتني، قال الله عز وجل ألا في فتنة سقطوا. ومن جهة النظر إلى حالهم يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يذهبوا إلى القتال ويريدون أن يتعرضوا لفتنة النساء بني الأصفر، وذلك لما فيهن من الجمال، فأرادوا أن يبتعدوا عن مواضع الفتنة. هذا النظر إليه بذاته من جهة حاله هو فتنة، وكلامهم صحيح في ظاهره إذا نظرنا إليه مجردا، ولكن إذا نظرنا إليه في سياقه وجدنا أنه باطل من البواطل، وكذلك أيضا فتنة في ذاته عظيمة. ولهذا قال الله عز وجل ألا في الفتنة سقطوا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين دفعا للشرك وتحقيقا للتوحيد، فمثل هذا الأمر ينبغي ألا ينظر إليه. لهذا نقول الفتنة العامة والفتنة الخاصة، وكذلك أيضا مراتب الفتن التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، إذا أحاط الإنسان بها جمعا ونظر إليها استطاع أن يميزها. لأن الفتنة ربما يقصد الإنسان دفع أمر يسير جدا من أمور المصالح الشرعية، ولكنه يفوت بذلك مصلحة عظمى، فكلامه في درء الفتنة فتنة في ذاته. ولهذا حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله لما سأله عمر بن الخطاب عليه رضوان الله عن الفتنة قال حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله قال فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله لا، ليس هذا الذي أريد، إنما الفتنة التي تموج كموج البحر. إذن عمر بن الخطاب يدرك أن ثمة فتن متنوعة. حذيفة بن اليمان ذكر هذه الفتن، لماذا؟ لأن لصيقة بكل الأفراد، فتنة الولد والمال وكذلك الأهل، هذه فتنة تقع في كل الناس. لكن عمر بن الخطاب لكونه خليفة ويهتم بأمر المسلمين أراد الفتنة العظمى. لهذا نقول إن الفتن لابد النظر إليها إلى مراتبها. ربما إذا وجدت مصلحة من المصالح الشرعية ووجد مصلحة عظمى، المصلحة العظمى في ذلك ينبغي أن تلغي المصلحة الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقاتل المشركين وكان شيء من الأمور التي يتحدث بها في المدينة فتنة، منها النظر إلى النساء فهو فتنة، كذلك أيضا الزنا فتنة، وكذلك أيضا الاختلاط فتنة والخلوة فتنة، هذه من الأمور التي يقرها النبي عليه الصلاة والسلام. جاء المنافقون إلى النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يستعملوا مثل هذه الأشياء عند النبي عليه الصلاة والسلام وهي مصطلحات شرعية، فقالوا إذن لي ولا تفتني، لا تفتني بمثل هذا الأمر. الله عز وجل قال ألا في الفتنة سقطوا. لماذا؟ لأن مصلحة دفع الشرك أعظم من هذه المصالح كلها. ولهذا نقول إن المصلحة الكبرى إذا ظهرت في الشريعة فإنها تلغي ما كان دونها من المصالح. ولهذا القاتل فتنة، ولكنه إذا حضر في سبيل الله كقتال المشركين أصبح شهادة والتغي ما دونه. ولهذا نقول إن معرفة المراتب في أمور الخير ومعرفة الدركات في أمور الشر هذه من الأمور التي تعطي العالم تمييزا في مواضع الفتنة، وكذلك أيضا تمييزا في معرفة الفتنة العامة والفتنة الخاصة. إذا أدرك الإنسان ذلك استطاع أن يصيب بمعرفة الحق من الباطل، وكذلك أيضا أن يزيل الغبش وألا يلتفت أيضا إلى قول من يقول بإنزال الفتنة على باب معين أو على فعل معين أو على مصلحة معينة، وهو يحكم عليها بذاتها لا يحكم عليها بسياقها، ولو نظر إليها لسياقها لوجد أن قوله فتنة وليس هو الحق الذي يسعى إليه.
أحسن الله إليكم. هل من إجمال لأنواع الفتنة وأخطر هذه الأنواع حتى يعني يقف المشاهد على أخطرها؟
أنواع الفتنة على ما تقدم هي فتنة عامة وفتنة خاصة من جهة أنواعها، وأما بالنسبة لمراتبها فلها مراتب متعددة جدا، فتنة وفتن كبرى وفتن صغرى وفتن ما دونها، فتنة المال، فتنة الولد، فتنة أيضا الدين وغير ذلك. أخطر هذه الفتن هي فتنة فيما يتعلق بفتنة الدين، أخطر فتن الدين وما يتعلق بالشرك. ولهذا الله عز وجل سمى الشرك فتنة، ويقول الله جل وعلا والفتنة أشد من القتل، يعني من ذلك أن الفتنة إذا حضرت وهو الكبر فإن القتل لا يسمى فتنة وإنما يلزم اسمه الخاص، والقتل في ذلك وإن كان محرما ولكنه إذا كان في سبيل الله عز وجل فإنه يصبح شهادة. ولهذا نقول إن ما يتعلق بتحقيق الشريعة وما يتعلق أيضا بدين الله سبحانه وتعالى فإن تقرير ذلك الأصل فيه أنه ليس بفتنة، والصد عنه ضرب من ضروب الفتنة. لهذا نقول إن مراتب الفتنة هي على ما تقدم يتعلق بالفتنة العامة والفتنة الخاصة، وكذلك أيضا بالنسبة لدرجاتها هي متنوعة. أخطر أنواع الفتن ما يتعلق بفتنة الدين، وأعظم الفتن فيما يتعلق بالدين وما يتعلق بالشرك، وذلك كما أمر الله عز وجل بذلك، وذلك أن الله عز وجل أمرنا بقتال المشركين. قتال المشركين لأجل ماذا؟ لأجل ما لديهم من شرك، فأصبح القتل في سبيل الله عز وجل شهادة، وقتلهم في ذلك من جهة الأصل حق الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهذه أحكام لها ضوابطها، وليس مبحثها في مثل هذا الموضوع، ولكن هذا على سبيل الإجمال. لهذا نقول أخطر أنواع الفتن ما يتعلق بالدين، أخطر ما أنواع الفتن أيضا الدينية ما يتعلق بالشرك وهو أعظمها، فالله عز وجل أمر بدفعه ودرئه، وجعل كل مفسدة تعوق وتحول دونه دفعها من الفتنة. ولهذا الذين يحذرون النبي عليه الصلاة والسلام من القتل، والذين يحذرون الصحابة أن لا يقتلوا ولا يفقدوا أهليهم وأموالهم، هذا حفظ المال والنفس، هذه من المصالح الشرعية، وأيضا السعي إليها هو فتنة، ولكن لما حضر الغاية الكبرى وهو دفع الشرك فإنها أصبحت من المصالح الشرعية. لهذا نقول إن الفتنة العظمى دفعها يلغي الفتن الدنيا، وهذه قاعدة إذا ضبطت في ذلك فإن المعنى في ذلك يظهر ويتبين. من الفتن الخطيرة أيضا التي أرى أنها جليلة القدر في هذا هي فتنة تقليب الحقائق، وهذا قد عم في زماننا، وهو قلب المصطلحات، قلب الحقائق، قلب الإيمان بالكفر، الكفر بالإيمان، قلب الخير بالشر، الشر بالخير، تسمية الإيمان بالله عز وجل وبكتابه وبرسوله وبملائكته وبالقدر خيره وشره أنه شيء مثلا من الغباء أو الدروشة أو غير ذلك، هذا فتنة عظيمة جدا. ما يتعلق أيضا بتوحيد الله سبحانه وتعالى بجميع مراتبه وأنواعه، فإن مناقض ذلك ضرب من ضروب الفتنة. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. تقليب الحقائق هو فتنة عظيمة، وما يسمى في زماننا بأزمة المصطلحات، أزمة المصطلحات وتغيير المصطلحات الشرعية وقلبها حتى يقلب ما دونها من حقائق من مفاهيم وآراء. جعل مثلا ما يسمى بالجهاد قلبه لما يتعلق بمقاومة أو غير ذلك، سلب المصطلح الشرعي من وصفه لماذا؟ حتى لا يتعلق الناس بالشريعة، هذا ضرب من ضروب قلب الحقائق. لهذا نقول إن الفتن متعددة في ذلك، متعددة الأنواع، متعددة المشارب، أصولها معروفة في الشريعة، يرجع إلى معرفة هذه المراتب، يرجع إلى معرفة هذه الدرجات إلى الشريعة، لا إلى أذواق الإنسان ولا إلى حظوظهم. الإنسان ربما تكون له مصلحة شرعية في ذاته، ولكن هذه المصلحة الشرعية تلغيها مصلحة أعظم، فلا ينبغي الإنسان أن يقدم مصلحة شرعية خاصة به على مصلحة عامة في الأمة، فيفتتن الإنسان في ذاته وتفتن الأمة في ذلك. ولهذا جاءت الشريعة بتحقيق المصالح العامة على المصالح الدنيا، وكذلك أيضا درء الفتنة العظمى، ولو تحققت فتنة دنيا في ذات الإنسان، وذلك له مراتبه ومواضعه في الشريعة، ينظر إلى كل مسألة بحسبها.
الحديث عن الفتنة يطول، وربما الحديث التالي عن الموقف من الفتنة بشكل عام للعلماء ولعامة الناس. قبل الحديث عنه، أفهم من حديثكم أن الحاكم أو الذي يحكم على أن هذا فتنة أو ليس فتنة لا ينظر إلى صورة مجتزأة بحد ذاتها، إنما ينظر لها في سياقها، لا يكون إمعة، لا يوافقه مثلا ما يطلبه الناس.
جاءت الشريعة في الوحي بحفظ المال، بحفظ النفس، بحفظ العرض، بحفظ أيضا العقل، بحفظ ما أمر الله عز وجل، بحفظ من جزئيات ذلك، ولو شيء يسيرا جعل الله عز وجل تضيع ذلك فتنة. لهذا نقول إن النظر إلى شيء معين وإضاعته مع إغفال الجانب الأعظم في ذلك، هذا أيضا من الفتنة. الفتنة الموجودة عند كثير من المنتسبين إلى العلم، أو كثير من الدعاة، وربما أيضا المصلحين، أو عند الساسة، أو بعض العلماء في هذا الباب، يسمون شيئا فتنة وهو في حقيقته أن تسميته فتنة من الفتنة، ولهذا نقول إن الفتنة في ذاتها لا ينظر إليها مجتزأة بل ينظر إلى سياقها. كثير من 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 الجهاد في سبيل الله يسمى فتنة وفي الحقيقة جهاد وتسميته فتنة من الفتنة. كثير من الحق الذي يسمى بأنه باطل وتسميته باطل هي من الفتنة التي حذر الله عز وجل منها. لهذا نقول إن الإرجاع للمصطلحات ليس لأذواقنا ولا إلى رغباتنا، وإنما يرجع في ذلك إلى فهم الشريعة. كثير من الناس من يربط الفتنة بمفهوم معين ينقدح في ذهنه ثم يقوم بوضع الشريعة وأطرها عليه في دائرة معينة، وذلك أنه ينظر مثلا إلى ما يتعلق بما يريد الناس من العامة والجماهير، أو ينظر إلى ما يريد السلطان أو ما يريد الأحباب أو ما مصلحته الذاتية بالحفاظ على مكتسباته وكذلك أيضا إلى ماله وجاهه ونحو ذلك، ويعطل المصالح الشرعية. هذه الأشياء الجزئية هي أيضا هي فتنة، ولكن إذا وجد تحقيق المصلحة الأعظم في ذلك ينبغي أن يلغى ما دونها. لهذا نقول ما يتعلق بمسألة العلاج وكذلك أيضا الموقف من الفتن، نقول إنه لا بد من النظر إلى أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بالموقف من الفتنة، الموقف من الفتنة موقف العلماء، وذلك أيضا ببيان الحق. الفتنة هي التباس الحق بالباطل. العلماء عليهم مهمة البيان، عليهم مهمة إعادة الأمور إلى نصابها. هؤلاء الذين قلبوا الحقائق بحاجة إلى إعادتها. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. ما هي الأمور التي قلبها؟ من الذي يميزها؟ يميزها العالم. قد يضطرب الإنسان حتى ربما كان لو كان طالب علم إذا لم يعرف مراتب الشريعة، وذلك إذا كان ثمة سيل جارف من الإعلام بوصف شيء أنه ضلال أو زيق أو مثلا تشدد أو تطرف أو غير ذلك، وصف المقابل بأنه فتنة، هذا من الفتن بقلب الحقائق التي تبتلى الأمة بها في الزمن المتأخر، فهي بحاجة إلى بيان. لهذا نقول إن بيان إن الموقف من الفتنة هو بيانها عند أهل العلم، وذلك أن سبب وجود الفتن هو نقص العلماء وذهابهم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويظهر الجهل وتظهر الفتن. يعني أن هذه هي متلازمة بين وجود الجهل وكذلك وجود الفتن، بينها ثمة تلازم في ذلك شديد. ولهذا نقول إن الفتن إذا ظهرت فلنعلم أن ثمة أمرين. الأمر الأول إما عدم وجود علماء استحقوا وصف العلم وتجردوا لله عز وجل. الأمر الثاني يوجد علماء صوروا بأنه علماء ولكن في الحقيقة أنهم ليسوا بعلماء. قد روى الدارمي في كتابه السنن من حديث عبد الأب مسعود عليه رضوان الله قال: كيف بكم إذا ألبستم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويعمل فيها بغير السنة حتى إذا تركت قالوا تركت السنة؟ قالوا: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراءكم وقلت الأمانة فيكم وابتغيت الدنيا بعمل للآخرة. هذه الأسباب التي ذكرها عبد الله بن مسعود الموجودة في الزمن المتأخر وموجودة متأكدة في زماننا، وذلك أنه ليس كل من أجاد الحرف أو أجاد مثلا التدوين وأجاد الكتابة أو نطق منطق أهل العلم أنه يكون عالما، فلا بد أن ينظر إلى العلم الحقيقي الذي أمر الله عز وجل به، العلم الخشية وهو الامتثال لأمر الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالم الحق الذي يقف عند حدود الله عز وجل وأوامره، يعظمها أكثر من تعظيمه لحظ نفسه ولجاهه ولمنصبه، وكذلك أيضا أن يعظمها أكثر من تعظيمه لمقامه في الناس ونظرة الناس إليه. فإذا كان من أهل التجرد في ذلك فليعلم أن هذا هو الحق الذي أمر الله عز وجل به. لهذا نقول الفتنة توجد عند هذين الأمرين، عند عدم وجود العلماء كما تقدم في حديث أبي هريرة وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن عامر بن العاص عليه رضوان الله. الأمر الثاني أنه يوجد علماء ينصبون في ذلك في ظاهر علماء، ولكن من جهة الحقيقة إما ينقصهم العلم في ذلك أو التجرد فوقع خلل في ذلك. الأمة محفوظة، ما حفظ العلماء وما حفظ لهم قدرهم وما لم يغيبوا فإن الله عز وجل يهدي بهم. ويروى في المسند من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء كالنجوم في السماء يهتدى بها. النجم في السماء لا يطاله شيء من التحرك، وذلك لثبوته، يثبت في موضعه الذي هو عليه، ولكن الذي يتحرك عنه الناس وهم الذين يزولون. ولكن إذا وجد من غيبه وأبعد صوته عن إظهار الحق كأن يضع حال بينه وبين الناس أسقف أو مثلا سحب أو غير ذلك بحيث لا يرى، فإن ذلك حينئذ تقع الفتنة ويقع اللبس في ذلك. ولهذا نقول ينبغي للعلماء أن يبادروا ببيان الحق وإزالة الفتن التي تكون في الناس. وأعظم الفتن هي الفتن الدينية. كثير من الناس ينظر إلى فتنة بجزئية معينة، جزئية معينة منها ما يتعلق بفتنة المال، منها ما يتعلق مثلا بجزئية معينة في فتنة الأمن، ويجعلون الكفر ولو استقر في بلدان المسلمين وتجيش الجيوش على بلدان المسلمين وحكموها من دون المسلمين فإن ذلك أولى من قتالهم، وذلك أن إراقة دم واحدة ولو كان في مواجهة المشركين أنها ضرب من ضروب الفتنة، لا شك أن هذا القول هو فتنة أيضا التي حذر الله عز وجل منها. كذلك أيضا ما يتعلق بالحقائق وقلبها، المصطلحات الجديدة التي وردت علينا أيضا هذا من تقليب الحقائق، وهو من الفتن التي حذر الله عز وجل منها. لهذا نقول إن نصاب الحق وتمييزه ينبغي أن يرجع إليه، إلى الكتاب والسنة، لا إلى الأذواق ولا إلى الأفهام ولا إلى الرغبات الخاصة ولا إلى المطامع ولا أيضا إلى رغبات الجمهور ولا إلى رغبات السلاطين، حتى لا يقع الخلط في ذلك فيضل الناس بكلام عالم ويضل نفسه.
في هذا العصر يكذب الصادق ويصدق الأمين ويصدق الكاذب، يخون الأمين ويؤمن الخائن. في هذا العصر ربما يتقاعس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من هم أولى الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بناء على اتقاء الفتنة، أمور كثيرة يتخلى عنها العلماء الساسة إثارة فتنة اتقاء فتنة، حتى إن بعضهم ربما صرح بسؤاله هل الفتنة أو اتقاء الفتنة باتت دليلا شرعيا قدم على الكتاب والسنة؟
هذا أيضا من المفاهيم التي ينبغي أن تصحح، أن الفتنة ليست مصطلحا قائما في ذاته للإنسان أن ينزله كيفما شاء. لهذا تقدم الكلام معنا أن الفتنة لابد أن ينظر إليها في سياقها، فإذا وجد حق هو أعظم منها ينبغي أن يوضع، فإن تسمية الشيء بالفتنة هو الفتنة. ولهذا كثير من الناس إنما يستعمل الفتنة في أوضاع معينة، وأكثر ما تطلق فيه الفتنة فيما يتعلق في أمر الحاكم أو مثلا ما يتعلق في أمر العامة، وهذا من الأخطاء العظيمة بحصرها في هذا الجانب، حتى يتمثل لدى كثير من الناس أن الكفر ليس بفتنة أو الضلال ليس بفتنة، أو كذلك أيضا الزيغ والفواحش والمنكرات التي تكون في الأمة ليست من الفتنة، وإنما الفتنة هو في خلخلة الناس واضطرابهم في ولو كان الحق. لهذا نقول إن افتراق الناس على الحق أولى من اجتماعهم على باطل، وهذا ما سلكه الأنبياء. وهذا الاضطراب الذي يكون هل هو فتنة؟ هو فتنة بهذا المقياس، ولكن لهذا نقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما شرع الله عز وجل إلى لوجود خير، وكذلك أيضا الإصلاح ما أوجده الله عز وجل وأمر به وحث عليه وربط الخيرية به إلا لوجود الخيرية فيه، وكذلك أيضا هو الحق وهو دار للفتنة. طبعا يوجد صور في من أمور الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربما تتحقق منها مفسدة أعظم من ذلك، وهي صور تقدر بقدرها ولكن ليست هذه الشريعة العامة. لهذا نقول إن إحقاق الحق وبيانه ودفع الشر وكذلك أيضا بيانه ودحض الشبهة لا شك أن هذا من أعظم الحق الذي أمر الله عز وجل به، وتسمية ذلك فتنة هو فتنة حذر الله عز وجل منها. وكثيرا ما تسمى الفتنة بالفتنة وهي في غير موضعها، وهي من الحقائق التي تقلب، كما قال الله جل وعلا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. لهذا نقول ينبغي بيان الحقائق وتجليتها بنصوص الكتاب والسنة، وألا يوغل الإنسان وأن يجعل الفتنة دليلا بذاتها في مواجهة الحق وكذلك أيضا والإنصاف. يتوجه كثير من الناس إلى وصف الإصلاح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنكار المنكرات العامة أنها ضرب من ضروب الفتنة، أو ربما أيضا حملوا ذلك حتى في أذهان العامة أن الذين يصلحون ما فسد من أحوال الناس أن هؤلاء دعاة فتنة، أو مثلا يتكلمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنهم يدعون إلى الفتنة. أوجدوا مثل هذا التأصيل وهذا مثل هذه القوالب في أذهان الناس حتى يقومون بتنزيلها بين فترة وأخرى على أحوال المصلحين. لا شك أن مثل هذا أيضا من الفتنة. الإصلاح العام ما يتعلق بأمر الناس في أموالهم في دينهم المنكرات التي تكون في المجتمعات هذا من الإصلاح الواجب، ولكن وصف المصلحين في ذلك بأنهم يريدون فتنة لا شك أن هذا فيه إضلال، فيه أيضا تجري أهل الحاكم بالاستمرار في مخالفة الحق، كذلك إساءة الظن بالمصلحين. هؤلاء الذين يشوشون بين الحاكم والمحكوم الذين يقومون بالإصلاح بإصلاح الحق، وكذلك أيضا ما يتعلق ببيان الشر وبيان خطري ونحو ذلك، أن هؤلاء يريدون فتنة واضطراب العامة وتأليب الناس، يخلقون فجوة لم تكن موجودة أو ربما وجدت ولكنهم يعظمونها. في الحقيقة أنهم دعاة فتنة أرادوا من الحق إلباسا بالباطل والباطل إلباسا بالحق، وتميز ذلك ببيان الدليل وبيان الحجة من الكتاب والسنة وعدم الالتفات لأقوال هؤلاء، لأن لو التفت الإنسان إلى أمثال هؤلاء تعطل الحق وتمكن الشر، لأنه ما من زمن من الأزمنة إلا لهؤلاء أسلاف، لهم أسلاف إما دافعهم في ذلك الجهل مع تجرد وصدق، وإما دافعهم في ذلك الهوى، أو ربما كان في ذلك شيء من المطامع عفانا الله عز وجل وإياكم من ذلك.
في الموقف من الفتنة يذكر العلماء طريقين، طريق وهو اعتزالها والآخر علاجها. أنا إذا لستطيع أن أرجع أو أؤجل الحديث عن العلاج إلى نهاية الحلقة. ماذا عن اعتزال الفتنة ممن علم أن هذا أو ذاك فتنة؟
الفتنة على ما تقدم معنا من جهة تعريفها أن هي التباس الحق بالباطل. التباس الحق بالباطل ما يتعلق بالقول أو ما يتعلق بالفعل، الاضطراب الذي ينتج عن شيء وقع فيه التباس من ردود أفعال لبس الحقائق، فإنه يقع في الناس اضطراب. اضطراب وذلك بالتضليل، بالتضليل بالعقائد، بالتضليل بالأقوال. حتى الإنسان إذا أراد أن يسلك عن طريق مكة، فإذا كان يمينا ثم أرشدته إلى يسار، هذا نوع من الفتنة التي وقعت فيه. ولهذا نقول التضليل الذي يقع على الناس، هل الإنسان يقوم باعتزاله أم ببيانه؟ لهذا نقول إن الناس في باب الاعتزال على نوعين: علماء ينبغي لهم أن يخوضوا في دائرة إحقاق الحق وبيان الباطل بالدليل والحكمة، وكذلك أيضا ببيان ذلك بالواقع، وكذلك أيضا بالمنطقي والعقل قدر وسعهم وإمكانهم، حتى لا يقع التباس في أمر الناس. ما يتعلق بأمر العامة فإنهم يعتزلون. لماذا؟ لأن العام في ذلك يقع فيه شيء من الاضطراب، فالاضطراب ذلك ضرب من ضروب الفتن التي حذر الله عز وجل منها. فربما يدخل الإنسان موضع الصراع الفكري أو العقدي أو نحو ذلك، فتنتشل شيء من الشبهات، فينبغي عليه أن يبتعد عن مواضع الفتن. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الخوض فيها، كما جاء في غير ما حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن، أي يفر الإنسان ويعتزلها. وقد جاء في حديث الاعتزال أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي شبيهة بالتواتر.
ثمة اتصال من الأستاذة الكريمة أم محمد من السعودية، تفضلي أستاذة.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل الشيخ؟
فضلي.
الشيخ الله يحفظك، يقول الله عز وجل في سورة الأنفال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ويقول في سورة المائدة: إن جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويطعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم. سؤال ذو شقين: الشق الأول، في ظل هذه الآيات أي أصحاب الفتن ينبغي أن يطبق فيهم حد الله؟ والشق الثاني، لماذا لا نرى خروج بيان من العلماء يعني حيال أصحاب الفتن، كأن يقال أن شخص فلان صاحب فتن وحد الله فيه كذا وكذا، سواء عملت به الدولة أم لا، لأن السكوت عليهم يروج للاتباع لهم. شكرا جزاك الله خير.
شكرا للأستاذ الكريم محمد. هل من تعليق على حديثها وأيضا في شأن هاتين الآيتين التي ذكرت؟
هي ما ذكرت من أمور الفتن واللبس الذي يقع فيه ما يتعلق بالفتنة الدينية، تقدم الإشارة معنا إلى أن الكفر هو أعظم الفتن، وتقدم أيضا في قول الله عز وجل: والفتنة أشد من القتل والفتنة أكبر من القتل. الله عز وجل بيّن الفتنة وهي الكفر، وهذا باتفاق المفسرين. يدخل في هذه الدائرة الذين يوالون الكافرين من دون المؤمنين، فالموالاة للكافرين دون المؤمنين وتقديمهم على المؤمنين، هذا أيضا لا شك أنه فتنة، وهو أيضا ضرب من ضروب الإضلال، وهو كفر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن ما يتعلق بهذا الباب هو داخل في الفتنة الدينية، وما يتعلق بعظم موالاتهم واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين. إقامة الحدود التي أمر الله عز وجل بإقامتها، وذلك أيضا بالحرابة لمن حارب الله عز وجل، وكذلك أيضا من سفك الدماء وقطع الطريق، تعطيل ذلك أيضا من الفتنة، وذلك لأن أعظم الحق في ذلك هو إقامة العدل والإنصاف في ذلك، وأعظمه هو إقامة حد أمر الله عز وجل بإقامته، فإذا عطل ذلك كان ذلك فتنة وضلالا مبينا.
إذن لي شيخ الكريم أن أؤجل الحديث عن الكفر إلى حلقة الأسبوع القادم، ربما في موضوع سأبديه آخر الحلقة. أقف وقفة حقيقة مع رأي العامة وفتنتهم للعالم والحاكم. العامة يموجون كما تموج الفتن ولهم تأثير، ربما يصل تأثيرهم إلى العلماء فيأطرون هذا العالم أو ذاك الحاكم إلى فعل شيء أو قول شيء اتقاء الفتنة فيما يتصور يتخيل. هل الفتنة والحكم عليها راجع إلى جمهرة من يطالب بها أو من يطالب بالنأي عنها، أم النظر فيها إلى كتابي السنة وإلى ما استقر فيه فهم العالم الرباني؟
ثمة فتنتان على هذا الاعتبار: فتنة خاصة وفتنة عامة. للخاصة فتنة على الإنسان، وللعامة فتنة، ينبغي الإنسان أن يحترم من ذلك. فتنة الخاصة ما يتعلق بالسلاطين والأمراء والوجهاء والأهل الأموال، وكذلك أهل الجاه، وكذلك أيضا أهل الحظوة في الناس ممن لهم وجاهة وكذلك أيضا قوة واعتبار عند الناس. هؤلاء لهم فتنة باعتبار أن الإنسان يخطب يدهم، وهذا ربما يؤثر على قول الإنسان وربما يؤثر على فعله. الفتنة العامة وفتنة الدهمة وهؤلاء سبب فتنتهم الجهل، وذلك أنه ربما يكون لديهم رغبة خاصة بأمر معين أو نحو ذلك، فينبغي الإنسان ألا يساير أهل الأهواء، وأهل الأهواء منهم خاصة. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هاتين الفتنتين، من فتنة الخاصة وفتنة العامة. فتنة الخاصة على ما تقدم من تأثير المال والجاه، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ما ذيبان جائعا. الفتنة فتنة العامة ما يتعلق بالتأثر بهم، فتنة الجماهير، وذلك بالالتفات إليهم وما يرغبون، فيقوم الإنسان بشيء من التقلب. لماذا؟ لأن الجماهير لا يثبتون على أمر معين. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر، وأصله في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بك إذا كنت في أقوام قد مرجت عهودهم حتى كانوا هكذا؟ ثم شبك النبي عليه الصلاة والسلام بين أصابعهم، قال: فبماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال: عليك بخاصة نفسك، ودع عنك العوام. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك. لماذا؟ لأن تحليل العوام في الحوادث ربما يكون لديهم شيء من الرغبة، لكنهم لا يدركون العواقب في ذلك. والعواقب في ذلك لابد أن ينظر الإنسان إليها في الدليل الشرعي، وأن ينظر إلى العواقب في أقصى احتمالها، ما ميزان ذلك لو حصل ذلك من جهة الشريعة، هل هذا الحق الذي يسعى الإنسان إلى تحقيقه إذا وقعت مفسدة، وما أقصى تلك المفاسد في ذلك، أي وأعظم ميزان ذلك، ثم يقوم بذلك بالصدور عنها، وكذلك أيضا بالإقدام والإحجام. ربما هناك من يبالغ مثلا بحدوث آثار، فيريد للناس أن يحجموا مع ما يسعوا إليه، وهذا أيضا نوع من الأمور التي يقع فيها انطلاع فيه والمخادعة على أذهان المصلحين. فينبغي للإنسان أن يزن ذلك بميزان تجرد من الكتاب والسنة، أن يبتعد عن فتنة الخاصة والعامة. فتنة الخاصة ما يتعلق برهبتهم أو خوفهم، أو ربما أن يخطب الإنسان ودهم، أو ربما تأثر لما لدى أهل الغنى والجاه من مال ونحو ذلك. فتنة العامة وما يتعلق بفتنة الجماهير والتأثر بآرائهم ورغباتهم حتى يحيد الإنسان. الذي يتأثر بهاتين الفتنتين، فتنة الخاصة والعامة، هم أكثر الناس انتكاسة، أكثر الناس تقلبا، أكثر الناس تغييرا لآرائهم، وذلك أنهم يتغيرون مع العامة، يتغيرون مع رغبات أهل الجاه. إذا تغير أحد من الخاصة، سواء سلطان أو مثلا أهل مال أو ربما أهل حظوة في الدنيا، يخطب ودهم في ذلك، فإنهم يتغيرون معهم، لهذا يكون لهم كلام متعدد في قضايا متشابهة تختلف بعضها عن بعض. وكذلك أيضا بالنسبة للعامة يقع في ذلك نوع من الاختلاف بحسب رغباتهم وأهوائهم، والناس لا جادة لهم. لهذا نقول ينبغي الإنسان إذا أراد الحق فإن الحق هو ما أحقه الله، وإذا كان الإنسان سائرا إلى الله جل وعلا فلا يأخذ وسط الطريق إلا منه، لأن الطريق إلى الله وهو أعلم الناس به سبحانه وتعالى، فبه يسترشد وبه يهتدي وبه يصيب وبه سبحانه وتعالى يخطئ. فليسر الله عز وجل السداد والتوفيق والهداية.
القاضي لا يحكم في مسألة بسماع خصم واحد. نرى قضاة في أمور الدين يحكمون على تلك القضية أو هذه الحادثة أو تلك أنها فتنة بهذه اللفظة، بمعزل عن نصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبمعزل عن سماع حجة الخصم الآخر أو الطرف الآخر. هل يمكن أن يقبل مثل هذا؟ ما التوجيه؟
مثل هذه القضية أيضا هذا من الخلل، وسؤال حسن في هذا، وهو أن كثير من الناس ينظر إلى قضية معينة ثم يحكم عليها بأنها فتنة. هذا نوع على ما تقدم هو من اجتزاء حالة من سياق تام وحكم عليها مجردا، وذلك كحال المنافقين الذين حكموا على بعض أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنها فتنة، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى ما هو أعم من ذلك وإحقاق الحق، وذلك بدفع الشرك وإقامة توحيد الله سبحانه وتعالى. الحكم على قضية معينة بأنها فتنة، وذلك أنه يسمع ربما من طرف واحد أو من أمن قوم واحد، ربما يسمع قولا واحدا، هذا لا شك أنه يبني على جزئية معينة ولم ينظر إلى الصورة بكاملها. النظر إلى الصورة بكاملها تعطي الإنسان حكما بما يريده الله عز وجل، لا تحركه في ذلك العواطف ولا تحركه في ذلك رغبة ورهبة، وهذا أيضا من الخلل الذي يقع عند كثير من الناس. لهذا ينبغي للإنسان ألا يحكم بعلمه المجرد ولا بعاطفته، وإنما يحكم بعلم الله بالنظر إلى الشيء ومآلاته وأحواله. فمآل الشيء في ذلك إذا كان خيرا يقوم بإحقاقه ولو كان الحق في ذلك يسيرا، وإذا كان شرا فينظر إلى ميزانه وأقصى الشر لو حدث في ذلك، وينظر إلى الحق الذي يريد تحقيقه، فإنه لا يحق حق يسير في ذلك، ويكون في ذلك فتنة عظيمة. لهذا نقول إن هذه الموازين هي موازين شرعية، ليس للإنسان أن يضعها بمجرد عقله، ليس أيضا لأحد أن يضخم مثل هذه القضايا بذهنه برغبته بهواه بعاطفته أو ربما بسلطانه وجاهه، بل يضر الإنسان إليها باعتبار ما أتى الله عز وجل من علم وتوفيق.
ثمة اتصال من الأستاذ أبي عتيق من السعودية، تفضل الأستاذ الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله.
أبو عتيق تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين لو تكرر يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول شيخ، الجمع بين أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم أني أعوذ بك من الفتن، وبين قول ابن مسعود رضي الله عنه لا تستعيذ بالله من الفتن وقول أعوذ بالله من شر الفتن. السؤال الثاني، الجمع بين أقوال بعض العلماء في كل نازل من النوازل يسكرون الفتوى بين فتنة فتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود من أجل كشف عورة امرأة مسلمة، فلو قاتل المسلمون الآن من أجل انتهاك عورة مسلمة لقالوا أن هذا فتنة. الجمع بين هذا وهذا.
شكرا لك يا أستاذ الكريم، ما التعليق؟
بالنسبة لسؤاله الأول وهما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجاء في الصحيح وكذلك في قول عبد الله بن مسعود لا تتعوذوا بالله من الفتن وإنما تعوذوا بالله من شر الفتن. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجوده حينما أمر بالتعوذ من الفتن، لأن الفتن التي تكون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الوحي في ذلك ينزل ويبينها، أما الاختلاط الذي يكون في أمر الفتن في زمن الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء من اللبس الذي ربما يقع على بعض خواص الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، فيحتاج إلى وحي، والوحي في ذلك انقطع، ولهذا لا نقول بعصمة الصحابة وإنما نقول بفضلهم وجلالتهم وتقدمهم على من جاء بعدهم، وأدناهم مرتبة هو أعلى من أعلى من جاء بعدهم من أجلة التابعين ومن كان بعدهم كذلك. لهذا نقول إن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله قال لا تتعوذوا بالله من الفتن وإنما تعوذوا من شر الفتن، لأن بعض الفتن لها خير، وقد غاب الوحي الذي يميز ذلك، فكان من الفتن ما هو خير وإنما تعوذ من شرها. ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني أن الفتنة ربما يكون فيها خير للإنسان وكذلك أيضا يكون فيها شر، والأثر في ذلك وتمييزه أن الإنسان ينظر إلى أثر الفتنة عليه، إذا كان يقرب إلى الله فإن الفتنة في ذاتها خير عليه، وإذا كان يبتعد عن الله فإن الفتنة في ذاتها شر عليه. فلهذا نقول ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الحال والمآل ويقوم في ذلك الخير والشر بين هذين النوعين.
التفت التفاته ربما إلى من يتعرض لفتنة العامة، أعني بذلك ولي الأمر الحاكم، هل تبرأ ذمته بالاتكاء على فتوى من يفتي أن هذا الفعل أو ذاك أو تلك النازلة كما قال أخي فتنة؟ مع التعليق على الجواب أخي،
هو بالنسبة لهذا السؤال ما يتعلق به الحاكم متى تبرأ ذمته، نقول الحاكم إذا ملك آلة النظر والإدراك في الواقع فإنه يجب عليه، ولا تبرأ ذمته إلا بالنظر مباشرة بلا وسيط، وإذا كان ذلك فإنه يميز الحق من الباطل ولا يعتمد على غيره، لأنه موكول إلى الحكم بنظره، ولهذا لا يقضي القاضي في خصمين إلا مع وجودهما وسماع بينة منهما أو من وكيل ينوب عن أصيل في ذلك يظهر منه الحق. ولهذا نقول إن مسائل العامة هي أخطر من مسائل الخاصة، فلا بد من النظر إليها بشكل وتجرد بتجرد تام، والنظر أيضا إلى أصحاب الحقوق والنظر أيضا إلى أصحاب المصالح الشرعية في ذلك، وعدم النظر إلى أصحاب الدعاوى الذين ربما يعظمون المحقرات وكذلك أيضا يحقرون العظائم. ولهذا ينبغي أن نقول أنه كما أنه يوجد من الناس من يجعل من الأمور اليسيرة عظيمة، كذلك أيضا هناك من الناس من يجعل الأمور العظيمة يسيرة، فينبغي أن يوزن الإنسان بما يكلفه الله عز وجل به. فنقول خلاصة ذلك أن الإنسان إذا كان يستطيع أن يدرك ذلك بنفسه فإن التكليف يقوم عليه بذاته، خاصة ما يتعلق بأمور العامة ومصالحهم وأعراضهم، فإنه يجب عليه أن ينصف على ما أمره الله عز وجل وأن يقف على الأمر بنفسه، لأن يجعل له وسيطا في هذا الباب خاصة في المصالح العامة.
سؤال أستاذ الكريم أبي عتيق الثاني عن الفتاوى العلماء وأيضا ربما اتساق كلمة
ما يتعلق بمسائل فتاوى العلماء، تقدم معنا أن العلماء في ذلك في مسألة الفتنة لابد النظر إلى أمرين، الأمر الأول هم العلماء الذين تحقق وصف العلم الشرعي فيهم، الأمر الثاني النظر إلى تجردهم، لابد من النظر إلى هذين الأمرين حتى يصح في ذلك القول. إذا كان الإنسان متجردا بلا علم فإنه في ذلك يجحف ويقوم بالمجازفة، وأما إذا كان الإنسان عالما بلا تجرد فإنه يضل ويضل، وذلك لمصالح ذاتية، فلابد من النظر إلى الأمرين. فإذا توفر هذان الأمران في شخص من الأشخاص فإنه غالبا يسدد ويعان من الله عز وجل.
الاستعاذة من الفتن تأتي في التشهد الأخير في آخره، السؤال أيضا عنه يترى في شأن فتنة القبر، فتنة المحيا، الممات، فتنة المسيح الدجال، هذه الفتن هل من حديث بإجمال في نهاية اللقاء مع العلاج الذي يوجه
ما يتعلق بالفتن، الفتن التي تطرأ على الإنسان؟ الإنسان ينبغي له أن يتوقع وجود الفتنة، لأن الفتنة إذا وقعت في الإنسان ربما تغير، وربما وقع في أيضا شيء من الانحراف عن مراد الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. لهذا نقول إن الفتنة التي تكون من الإنسان التي تفاجئ الإنسان في طريقه فربما يتغير معها، وهذا التغير الذي يكون من الإنسان سببه أنه تفاجأ بشيء من الضلال وشيء من الشدة وشيء من الامتحان والاختبار الذي لم يكن متوقعا. ولهذا الله عز وجل يقول: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، يعني أنهم ظلوا وزاغوا عن مراد الله سبحانه وتعالى لأنهم ما توقعوا ذلك. كل الذين انتكسوا عن طريق الحق وظلوا عن منهج القويم إنما ظلوا بسبب ابتلاء لحق بهم. فينبغي الإنسان إذا كان سالكا للحق أو سائرا حتى في أمر الدنيا، إذا كان غنيا ينبغي أن يحتمل وجود الفقر، إذا كان صحيحا ينبغي أن يحتمل وجود المرض، إذا كان مثلا إذا كان رئيسا ينبغي أن يحتمل أمر العزل، وإذا كان مثلا سيدا في قومه ينبغي أن يحتمل غيره. لماذا؟ حتى يتوطن الإنسان على مثل هذا الأمر، ثم أيضا يقوم الإنسان بالإنصاف من نفسه والإنصاف من الناس أن يتوقع مثل هذا الأمر. ولهذا الذين تغيروا إنما تغيروا زمن الخوف وزمن الشدة لا زمن الرخاء، وهذا التغير الذي يطلع عند كثير من الناس. لهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يتوقع ورود الفتنة، يتوقع ورود الخلل، منها ما يتعلق بأمر ذاته، بأمر ماله، بأمر سيادته، بأمر وجاهته. إذا وقع لديه شيء من ذلك أدى ذلك إلى شيء من الثبات والصبر. المعادلات المادية لا أثر لها من جهة صحة الشيء وخطأ، ربما يغلب الإنسان وهو على باطل. ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: ربنا لا تجعلنا فتنة للكافرين. ويقول الله جل وعلا: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. قد جاء مجاهد بن جبر وكذلك أيضا جاء عن قتادة قال: ربنا لا تعذبنا بأيديهم ولا تعذبهم ولا تعذبنا بهم، فيظن الناس أنهم على حق، أي أظن الغالب أنه على حق إذا غلب الصالح، وليس هذا معيارا لمعرفة الحق، فحذر الله عز وجل من ذلك. لهذا نقول أن الأمور المادية ينبغي الإنسان أن يحذر منها، كذلك أيضا ما يتعلق بالفتن التي أشرت إليها التي هي مثلا فتنة الذنوب، فتنة القبر، فتنة المسيح الدجال، هذه من الفتن التي يمحص الله عز وجل بها الحق من الباطل ويميزه. أيضا كذلك أيضا الفتن الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها فتنة الدجال، ما أيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من بالاستعاذة من الفتن، فتنة المحيا، ما يتعلق بوجود الإنسان بالحياة، فتنة المال، فتنة الجاه، فتنة الذنوب، فتنة الشرك، فتنة أيضا القتل وغير ذلك، الاستعادة من ذلك مطلب، فتنة أيضا حياة البرزخ، وذلك أيضا بسؤال الملكين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستعادة من الفتان الذي يكون في القبور، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتان يوما. والمراد بالفتان المراد بذلك هو الملك الذي يفتن الإنسان في قبره بسؤاله: من ربك وما دينك؟ الإنسان إذا كان ثابتا فإن جوابه حاضر، وأما إذا كان مترددا فيظن أنه يجاوب جوابا ثم يكون الجواب على خلافه فيريد النجاة فيقوم بالتلكع والتردد في هذا. وذلك أيضا كحال الإنسان الذي يسأل سؤالا هو شاك في الإجابة، فإنه يقوم بالتردد والتلكع وربما أيضا بالعجز والحيرة، فحينئذ يميز الله عز وجل أهل الإيمان الثابت والراسخ. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستعاذة لأمرين: أن يقيه الله عز وجل ذلك، كذلك أيضا أن يعينه على معرفة أسباب الحق والاهتداء بها والتقوي بها، وذلك من العلم والمعرفة والعبادة. فإذا أعين على ذلك وقاه الله عز وجل وكفاه.
أحسن الله عليكم. حديثكم عن العالم الذي يحكم على أن هذه الفتنة فتنة يبد له أن يكون عالما، هل يكفي العلم الشرعي أم لابد من علم الواقع؟
وعلى ما تقدم معنا تقسيم ذلك على أمرين: أنه لابد أن يكون الإنسان عالما بالشريعة وعالما بالواقع، فإنه ليس لكل إنسان أن يضع علمه الذي لديه وهو جاهل بالواقع فربما أساء. ولهذا كثير جدا وقد كان العلماء عليهم رحمة الله تعالى يفرقون بين آلية العلم الشرعي وبين أيضا معرفة الواقع الذي يضع الإنسان علمه فيه. وقد جاء الإمام أحمد عليه رحمة الله كما ذكر القاضي بن أبي يعلى في كتاب الطبقات أنه جاءه رجل فسأله فقال: إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي. فقال له عمر بن الخطاب، فقال له الإمام أحمد: لا تطلق. قال: إن ابن عمر أمره أبوه عمر أن يطلق زوجته فطلقها. فقال الإمام أحمد: حتى يكون أبوك كعمر. إذن فالنص لما اختلفت الحال واختلفت المصالح والنفوس التي تكون في الآباء، وكعمر بن الخطاب رجل محدث ملهم في هذا، فإن حكمه يختلف عن حكم غيره. لهذا نقول أن من ملك النص لا يملك تنزيله حتى يملك الواقع، فإنه إذا ملك الواقع فإنه حينئذ يستطيع أن يضع الأشياء في موضعها فيسدد ويعن.
الله أسأل أن يوفق علماءنا وقادتنا إلى ما يحب ويرضى. أشكر في ختام هذا اللقاء شيخي وضيف هذه الحلقات صاحب فضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريف. شكر الله
لكم. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام.
عنوان لقائنا القابل بإذن الله أنتم على خير مغرب الجمعة القادمة تحت عنوان حرية التدين، وفيه ما المفهوم أو ما مفهوم الحرية وما مفهوم التدين أو الدين؟ لا إكراه في الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا أين محل الاتفاق والافتراق؟ ثم هل للمرتد عقوبة؟ ولماذا قاتل أبو بكر رضي الله عنه المرتدين ولما تجف تربة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في قبره؟ ما حدود حرية اختيار الدين في الإسلام؟ وما حدود الاختيار والإكراه في الدين أو التدين؟ إذن حرية التدين هو عنوان لقائنا مغرب الجمعة وأنتم على خير القادمة. أرجو أن تكونوا معنا فنحن معكم بالانتظار إن أمد الله في الأعمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع يضيء لنا المدى والدين مفتاح النجاة، والدين مفتاح النجاة، والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة، قبس توهج من سنة بنور شرعة ربنا تصفو وتبتسم الحياة.